السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في مجلسنا هذا نشرح أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل. وقبل أن نشرع في شرح الحديث الرابع والثلاثين، أنبه على مسألة تتعلق بالحديث الثالث والثلاثين فاتني ذكرها في المجلس الماضي، فتضاف إلى مسائل ذلكم الحديث. تلكم المسألة هي: هل يحكم بنقول المدعى عليه عن اليمين؟ يعني إذا ادعى المدعي وطلبت منه البينة فلم يستطع إقامة البينة، ثم وجهت اليمين إلى المدعى عليه، فإن حلف فإنه لا يحكم عليه وتنتهي الدعوى، لكن إن أبى أن يحلف ورفض أن يحلف، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالنقول، فهل يحكم عليه بنقوله أو لا يحكم عليه؟ فأقول: اتفق العلماء على أن النقول لا يحكم به في القصاص والحدود وأشباهها، كما اتفق العلماء على أن للنقول أثراً في قضايا الأموال وما يؤول إلى الأموال، إذا كانت الدعوة في المال أو في أمر إذا حكمنا به سيؤول إلى مال، فإن الفقهاء متفقون على أن للنقول أثراً، ولكن اختلفوا في قوة هذا الأثر. هل النقول بمنزلة الشاهد أو بمنزلة الشاهدين؟ هل النقول قوي في الدلالة فيكون بمنزلة الشاهدين، أم أن فيه ضعفاً؟ فذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أن النقول قوي وبمنزلة الشاهدين. لما؟ قالوا: لأن المدعى عليه عندما علم أنه يجوز له أن يقسم اليمين، وأنه إذا لم يقسم يحكم عليه، إذا لم يقسم يحكم عليه، فأبى، فإن هذا يدل على أن الحق ليس له. إنسان يقال له: إذا لم تحلف فإنا سنأخذ الحق منك، ويأبى أن يحلف، هذا يدل على أن الحق ليس له، لأنه لو كان يعلم أن الحق له وأنه لا حرج عليه في أن يقسم ما دام أن الحق له فإنه كان سيقسم. هذا وجههم، ولذلك قالوا: يحكم عليه بالنقول، يحكم عليه بالنقول. يعني يا إخوة، صورة المسألة: ادعى رجل على آخر أن البيت الذي في يده له هو، فقلنا للمدعي: بينتك، قال ما عندي بينة. قلنا للمدعى عليه احلف أن البيت لك. قال ما أحلف. قلنا احلف. قال ما أحلف. يقول هؤلاء يحكم بأن البيت للمدعي. وذهب الجمهور إلى أن النكول حجة فيها ضعف، لأن بعض الناس قد يأبى اليمين تعظيما لليمين، يقول حتى لو ذهب حقي أنا ما أحلف، فاليمين عظيمة وشأنها عظيم، لكن النكول قرينة، وما دام أنه قرينة فهو بمنزلة الشاهد الواحد. ما معنى بمنزلة الشاهد الواحد؟ أن نحكم به مع يمين المدعي، مع يمين المدعي. يعني كما قلنا في المثال، ادعى شخص على شخص أن هذا البيت له هو، فطلبنا من المدعي البينة، ما أقام بينة، طلبنا من المدعى عليه أن يحلف أن البيت له، أبى أن يحلف، ماذا نفعل؟ نرجع على المدعي ونقول له احلف، فإذا حلفت أن البيت لك حكمنا بالبيت لك، فجعلنا نقول المدعى عليه بمنزلة الشاهد الواحد. فإذا حلف المدعي مع نقول المدعى عليه حكمنا بالبيت له، وإن أبى المدعي أيضا أن يحلف أسقطنا الدعوى ولم نحكم على المدعى عليه. هذه هي المسألة المعروفة عند أهل العلم بالنقول عن اليمين، وهل يحكم بها أو لا يحكم بها. والراجح عندي قول الجمهور، الراجح عندي قول الجمهور أنه لا يحكم بالنقول بذاته بمجرده، لكنه يقوي جانب المدعي. نقول المدعى عليه عن اليمين يقوي جانب المدعي، فنرد اليمين عليه، فإن حلف حكمنا به وإلا فلا. ثم ننتقل إلى الحديث 34، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث أصل من أصول الدين، وأصل في الخير وفي دفع الشر، فما في الحديث أصل في خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وبه يبقى الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم قائمة على قوة إيمانها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولن يزال الخير باقيا والشر مدحورا ما قامت الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على المحبة وعلى الولاية بين المؤمنين، فهو لا يقوم على التشفي ولا يقوم على إرادة الشر، ولا يقوم على إرادة الفضح، وإنما هو يقوم على حب المؤمن للمؤمن، وهو من مقتضى الولايات ومن مقتضى الولاية بين المؤمنين. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب التمكين في الأرض، ومن الفرائض على الممكنين في الأرض. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتمكين في الأرض، وفريضة على الممكن في الأرض. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثمت الأمة كلها. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا الحديث متعلق بأصل عظيم من أصول الدين، وهو أصل الأصول في إنكار المنكر. أصل الأصول في إنكار المنكر هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، من شرطية، من شرطية. رأى، الرؤية تأتي بمعنى المشاهدة وتأتي بمعنى العلم، تأتي بمعنى المشاهدة وتأتي بمعنى العلم. فمن شاهد فقد رأى، ومن علم فقد رأى. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولو رأى مسلم واحد الهلال وقبل القاضي رؤيته فإن الجميع في البلد كأنهم قد رأوه، لأنهم علموا أنه قد رؤي. إذن الرؤية تطلق على المشاهدة وتطلق على العلم، وهي كذلك هنا: من رأى منكم أي شاهد منكرا أو علم بمنكر. فمن علم كأنه قد شاهد. من رأى منكم منكرا، المنكر هو الحرام البين، هو الحرام البين. والحرام البين يدخل فيه أمران: ترك الواجب، فترك الواجب منكر. فلو جئت ودخلت المسجد ورأيت رجلا جالسا خارج المسجد لا يصلي، فهذا منكر، لأنه ترك الواجب عليه وهو أن يصلي مع الجماعة. لكن للإنكار أدب سنذكره لاحقا إن شاء الله، لكن الآن نبين ماهية المنكر. وفعل الحرام منكر، وفعل الحرام منكر، وفعل الحرام هو فعل الشرك الأكبر والأصغر، وفعل البدع، وفعل الكبائر، وفعل الصغائر. أربعة أمور كلها في فعل الحرام: فعل الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وفعل البدع، وفعل الكبائر من الذنوب، وفعل الصغائر، كلها منكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا. ومنكر نكرة في سياق الشرط، فيعم كل منكر، فيعم كل منكر. هذه الجملة العظيمة الشريفة التي قالها من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم تضمنت شروطا لإنكار المنكر، تضمنت شروطا لإنكار المنكر. الشرط الأول أن يكون المنكر قائما، أن يكون المنكر قائما لا منقضيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، والذي يرى هو القائم، هو القائم. والشرط الثاني أن يكون المنكر معلوما، أن يكون المنكر معلوما، يعني أن يعلم أنه منكر، ويعلم أنه منكر بوجوه. الوجه الأول أن يكون مجمعا عليه، أن يكون مجمعا عليه، مثل الزنا والعياذ بالله مجمع على تحريمه، شرب الخمر مجمع على تحريمه. الأمر الثاني أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، بين المنكر والمنكر عليه، يعني حتى لو كانت المسألة خلافية ولكن المنكر عليه يعتقد أنه منكر والمنكر يعتقد أنه منكر، يكفي. ما يشترط اتفاق الأمة، ولكن لا شك أن اتفاق الأمة أقوى، لكن إذا اتفق الطرفان فهو منكر، فهو منكر. الأمر الثالث أن يدل دليل ظاهر على أنه منكر ولا يعارضه مثله، أن يدل دليل ظاهر على أنه منكر ولا يعارضه مثله. فالذي يعارضه إن وجد معارض ضعيف ليس بدليل معتبر في الشرع فهذا منكر، فهذا منكر. ولذلك يا إخوة، لا يصح أن نقول كل مسألة خلافية لا إنكار فيها، وإنما نقول كل مسألة اجتهادية لا إنكار فيها. والفرق أن المسألة الخلافية يدخل فيها الخلاف الضعيف والخلاف القوي، فكل ما اختلف فيه عالمان دخل فيها، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. وأما المسألة الاجتهادية فهي المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا. ما ضابط المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا؟ أن يدل دليل ويعارضه دليل، أن يدل دليل ويعارضه دليل. فهنا يعني لا يكون من المنكر المعلوم إذا كان يعني دل دليل وعارضه يعني دليل. الأمر الرابع الذي يعرف به ويعلم به المنكر أن ينهى عنه ولي الأمر، أن ينهى عنه ولي الأمر، فيكون ولي الأمر نهى عنه مع قيام دليل عليه، مع قيام دليل عليه. فهنا حتى لو كانت المسألة اجتهادية، حتى لو كانت المسألة اجتهادية، لكن ولي الأمر نهى عن الفعل مع قيام دليل عليه فإنه يصبح منكرا. أعطيكم مثالا، مثلا مسألة تغطية المرأة لوجهها أو كشفها لوجهها لا شك أنها مسألة اجتهادية وفيها خلاف بين أهل العلم، ولكل دليله، ونحن نرجح وجوب تغطية الوجه وحرمة كشف الوجه، أقول هذا حتى يعلم. ولكن المسألة فيها اجتهاد، فيها اجتهاد. فلو أنك رأيت رجلا يسير وامرأته معه وقد كشفت وجهها فقط، فإنه لا مجال للإنكار عليه، أو تذهب وتنكر عليه وتقول كيف تخرج وامرأتك كاشفة وجهها، لأن المسألة اجتهادية من حيث الفقه. لكن إذا أمر ولي الأمر بتغطية الوجه ونهى عن كشف الوجه، هنا يتعين الأمر وتخرج المسألة عن كونها اجتهادية. فالذي يخرج وامرأته كاشفة وجهها في ظل أن ولي الأمر سن النهي عن كشف المرأة لوجهها ينكر عليه، ينكر عليه. وهذا يتغير بتغير الزمان، فقد يكون الأمر في وقت نهى عنه ولي الأمر فيصبح منكرا في ذاك الوقت، وقد يكون يعني يرتفع هذا النهي فترجع المسألة إلى كونها اجتهادية. متى أنكر عليك؟ إذا كنت أنا وأنت نتفق على حرمة كشف الوجه. أنا أعلم أنك ترى حرمة كشف الوجه وأنا أرى حرمة كشف الوجه، فإني أنكر عليه، أنكر عليك. تذكروا الذي ذكرناه، اتفاق الطرفين، اتفاق الطرفين. هذه الأمور الأربعة يصبح المنكر بها معلوما. الشرط الثالث الذي أخذناه من هذه الجملة أن يكون المنكر عالما أنه منكر، أن يكون المنكر عالما أنه منكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، أي يعلم أنه منكر، يعلم أنه منكر. فليس لأحد أن ينكر المنكر وهو لا يعلم أنه منكر، وهو لا يعلم أنه منكر، بل لا بد من أن يكون عنده علم بأنه منكر. فهذه شروط لإنكار المنكر دلت عليها هذه الجملة العظيمة الشريفة: من رأى منكم منكرا فليغيره. الفاء في جواب الشرط، واقعة في جواب الشرط، واللام لام الأمر، فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد عرفنا في المقدمة أن إنكار المنكر عند اجتماع شروطه وانتفاء موانعه فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على الفرد، وذلك إذا لم يوجد غيره ينكر المنكر ويستطيع أن ينكر المنكر وهو مستطيع، فإنه يتعين عليه ويصبح فرض عين عليه. فليغيره بيده، وذلك إذا كان المنكر مما يحتاج إلى تغيير باليد. لكن قال العلماء: لا ينبغي للمنكر أن ينكر بيده ابتداء، وإنما يأمر فاعل المنكر أن يغيره بيده. يعني يا إخوة والعياذ بالله، مسلم وجد مسلما وفي يده إناء خمر، إناء خمر، ما يأتي هو ويأخذ الإناء ويكفيه ويهرقه، لا، يقول له: يا أخي أنت مسلم وهذا حرام، وقد لعن الله حامل الخمر وشارب الخمر، أهرقه. فيأمر أن يغيره هو بيده، وهذا مشروع لكل من رأى منكرا يغير باليد وهو يستطيع. يعني أي مسلم يرى منكرا يغير باليد مشروع له أن يقول لفاعل المنكر: غيره بيدك، أهرقه، كسره، أزله. فالذي يغير باليد من يا إخوة؟ فاعل المنكر، فاعل المنكر، والمتسبب كالفاعل، هذا كأنه غير بيده. أما أن يغير المنكر بيده فشرطه أن تكون له ولاية، أن تكون له ولاية، إما بأن يكون الحاكم أو الأمير أو من ولي على إنكار المنكر وجعلت له هذه الولاية، أو المدير في إدارته الذي يستطيع يأمر وينهى في إدارته، أو الرجل في بيته على أولاده وعلى امرأته، هذا إن استطاع وجب عليه أن يغير بيده. أما من لم تكن له ولاية فلا يغير بيده، لأن الغالب أن التغيير باليد يؤدي إلى مفاسد إذا لم يكن من ذي سلطان، يؤدي إلى مفاسد ويؤدي إلى الفوضى. ولا يضطرد الأمر ويضطرب ويقع الناس في فوضى عظيمة، ويتسلط الناس على الناس، يتسلط الناس على الناس. أعطيكم مثالا يا إخوة، يعني يا إخوة لو أن إنسانا رأى مسلما جارا له يقتني كلبا ليس مأذونا فيه، هذا منكر، هذا منكر. لو قلنا لكل إنسان أن يغير المنكر يأتي هذا ويسمم كلبه ويتسلط على جاره، ثم إذا علم جاره أنه فعل تسلط عليه في شيء آخر ربما لا يكون منكرا، ولا شك هذا أمر يدركه كل عاقل ويعلم أن قواعد الشريعة تأبى هذه الفوضى، تأبى هذه الفوضى. فإن لم يستطع، قال العلماء إن لم يستطع يعني ببدنه وحاله وشرعا، ثلاثة أمور الاستطاعة هنا، ثلاثة أمور الاستطاعة بالبدن بأن يكون قويا قادرا على تغيير المنكر بيده، ولذلك يا إخوة غير القادر لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا يستطيعه حتى لو كان مطلوبا منه. مرة كنت في المسجد النبوي وكان أحد الإخوة يعني دقيقا نحيفا مثل ما يحكى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ف مر رجل ما شاء الله تبارك الله يأكل عشرة مثله، وراد أن يمر من بين يديه في الصلاة، فوجزا الله خيرا فعل المطلوب منعه. فالرجل أبى، تعرفون بعض الناس يظن أنه في المسجد النبوي مثلا أنه يجوز وهذا باطل، فالرجل أبى رجع، فالأخ رده، فالرجل كأنه يعني غضب فمر، فالأخ أمسكه هكذا فذهب به الرجل، كان يطير في يديه. فغير المستطيع ببدنه لا يدخل نفسه حتى لو كان مطلوبا منه، فإذا لم يكن مستطيعا ببدنه ليس عنده قوة ولا قدرة بدنية هو غير مستطيع. أو حاله إذا كان ما يأمن الضرر بأن يكون هناك ضرر متعدي على غيره أو ضرر عليه لا يتحمل فإنه غير مستطيع. أو شرعا إذا كان الشرع يمنعه فإنه غير مستطيع. فهذه الاستطاعة في الحديث كله متعلقة بهذه الأمور الثلاثة. فإن لم يستطع فبلسانه، ينكر بلسانه. قال العلماء: والإنكار باللسان يكون سراً وجهراً بلين وعنف، يعني قد يكون سراً وقد يكون جهراً، وقد يكون بلين وقد يكون بعنف، والأصل الإسرار واللين. الأصل الإسرار واللين. يقول العلماء: يحصل بالرفق والسياسة ما لا يحصل بالسيف والرئاسة. يحصل بالرفق والسياسة ما لا يحصل بالسيف والرئاسة. المقصود أن الرفق والسياسة واللين يصل به الإنسان إلى أمور لا يصل إليها بالعنف والقوة، ولكن أحياناً يحتاج الأمر إلى عنف وقوة. ولذلك من فقه السلف أنهم يقولون: العنف في موضعه رفق، العنف في موضعه رفق، هو من باب الرفق في الحقيقة المأمور به إذا اقتضى المقام. فالإنكار باللسان قد يكون سراً بينك وبين فاعل المنكر وبلين، وقد يكون جهراً بحسب ما يقتضيه المقام، وقد يكون برفق وقد يكون بإغلاط، كل بحسب ما يقتضيه المقام. قال العلماء: ومن تحفظ هيبته لا يجوز الإنكار عليه علنا. ومن تحفظ هيبته شرعا لا يجوز الإنكار عليه علنا. ويدخل في ذلك ثلاثة: العالم، ومن له مقام كالأب، والحاكم. فهؤلاء تحفظ هيبتهم، تحفظ هيبتهم، لأنه إذا ضاعت هيبتهم ضاعت المصالح. الأب إذا ضاعت هيبته عند أولاده لا يستطيع أن يرعاهم، وذلم والعالم إذا ذهبت هيبته عند طلابه وعند الناس ما يستجيبون له، والحاكم إذا ذهبت هيبته عند الناس تجرأ عليه الناس ولا يسمعون ولا يطيعون له ولا يعرفون له مقاما. فمثل هذا يكون الإنكار عليه باللسان سرا، لا ينكر عليه باليد، ويكون الإنكار عليه باللسان سرا، ولا سيما الحاكم، ولا سيما الحاكم. فإن الناس إذا أنكر على الحاكم علنا أمامهم فإنهم يجرؤون عليه، وتذهب المصلحة المقصودة من نصب الحاكم، من نصب الحاكم. وفي حديث عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية، وليأخذ بيده، وليكلمه خفية، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد فعل الذي عليه. والحديث له ألفاظ، وقد رواه ابن أبي عاصم والطبراني والحاكم والبيهقي، وحكم عليه إمام الحديث في هذا الزمان الإمام الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره. والدارس للحديث يوقن أن الحديث ثابت، وأن أقل درجاته على التنزل البعيد أنه حسن لغيره، أنه حسن لغيره، وهو أصل في هذا الباب يتفق مع الحكمة، يتفق مع الحكمة. وأما بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فبعضها لا يصح، وما يصح منها بعض أهل العلم يقولون إنها وقائع أعيان لا يحتج بها، واقعة العين لا يحتج بعمومها حتى في السنة، فكيف في آثار الصحابة؟ فيرون أن الأصل المستمر أن الحاكم لا ينكر عليه علنا، والآثار هذه وقائع أعيان، ما صح منها وقائع أعيان لا عموم لها، ولم يرد تكررها من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لم ينقل عن صحاب واحد أنه فعل هذا مرتين، صحابي واحد ينقل عن أنه فعل هذا مرتين، مما يدل على أنها قضايا أعيان. وبعض أهل العلم، وهذا له وجه قوي، قالوا يؤخذ من هذه الآثار أنه إذا كان المنكر قائماً والحاكم حاضراً والمنكر ذا هيبة يأمن سيف السلطان والناس ذو حكمة تؤمن عليهم الفتنة يجوز الإنكار العلني. انتبهوا لهذا يا إخوة، هذا ليس أصلا، هذه حال قل أن تقع أن يكون المنكر قائما ليس غائبا، وأن يكون الحاكم حاضرا ليس غائبا وينكر عليه على المنابر وفي تويتر وفي وسائل التواصل ونحو ذلك. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر أن من حكمة اشتراط أن يكون حاضرا أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه، أنه يستطيع أن يدفع عن نفسه ويبين رأيه ويبين فعله، وهذا نوع من الحكمة، وإلا فالأمر أوسع من هذا. وأن يكون المنكر ذا هيبة يأمن سيف السلطان، كما إذا أنكر صحابي على تابعي، لا شك أن الصحابة لهم مقام ولهم إجلال فلهم هيبة. وأن يكون الناس أهل حكمة تؤمن عليهم الفتنة، وإلا فالأصل أن الناس إذا كان لا تؤمن عليهم الفتنة لا يؤمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا في موطن السلامة من الفتنة، نقصد العامة. وذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم مع الحجاج منعه حكماء الصحابة معه وكلهم حكماء من ذلك، وقالوا حتى ترجع إلى المدينة، حتى ترجع إلى المدينة. فهذه الحال القليلة قليلة الوقوع مستثناة وليست أصلا، لكن مما ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين من قديم أنه مثلا لو كان في هذه الحال علم المنكر أنه سيترتب على إنكاره العلني مفسدة كمنع الدعوة أو منع الخير أو نحو ذلك، فإنه لا ينكر حتى في هذه الحال، حتى في هذه الحال. ومن عرف الناس عرف نور أصول أهل السنة والجماعة في الباب، وأن هذا هو الذي يصلح الناس، وأن الناس إذا فتحت لهم ثقبا أوجدوا نفقا. مهما قلت إنك تذكر ضوابط، إنك تحدد حدودا، فإن الناس لا يتناهون عن شيء، مع أن الأصول في هذا واضحة وبينة. فإن لم يستطع فبقلبه، إن لم يستطع أن ينكر بلسانه فإنه ينكر بقلبه. ما معنى الإنكار بالقلب؟ أن يكره المنكر وأن يكره وقوعه، أن يكره المنكر ويكره وقوعه. وإذا استطاع أن يقوم قام. ثلاثة أمور: أن يكره المنكر في ذاته، وأن يكره وقوعه، وإذا استطاع أن يقوم قام. ما يجلس مع أهل المنكر. إذا حصل هذا حصل الإنكار بالقلب، وهذا يستطيعه كل أحد. عندنا هنا يا إخوة فائدتان عظيمتان يغفل عنهما كثير من الناس. الفائدة الأولى أن إنكار المنكر بالقلب فريضة على كل من رآه، أن إنكار المنكر بالقلب فريضة على كل من رآه. الفائدة الثانية أنه لا ينبغي لمسلم أن يقول رأى المسلمون المنكر ولم ينكره، لا ينبغي، كما يقول بعض الناس يقول يرون المنكر ولا ينكرونه، لأن الإنكار بالقلب إنكار شرعي. وما الذي يطلعك على قلوب الناس حتى تقول إنهم لم ينكروا المنكر؟ فإذا كان الإنسان لا يستطيع وأنكر بقلبه فقد أنكر المنكر، أنكر المنكر. وذلك أضعف الإيمان، يعني وذلك أضعف الإيمان في باب إنكار المنكر، ليس في الدين، ليس في الإيمان كله، وإنما في باب إنكار المنكر. أضعف الإيمان أن ينكر بقلبه. ولذلك في حديث ابن مسعود أيضا عند مسلم بعد هذا الحديث ذكره مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بقلبه، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان. يعني في هذا الباب، لأنه يا إخوة بعض الناس يقول هذا تأويل والمعنى ليس كما تقولون. أضعف الإيمان يعني في الإيمان مطلقا، بل بعضهم يقول يذهب الإيمان. بعض المكفرة يقولون إذا كانت المنكرات تقع في البلاد ولا تنكر بزعمهم، ولا قلنا إنه لا يمكن أن يقال إن المنكر لا ينكر، لكن بزعمهم هذا يدل على أن البلاد كافرة وأنها بلاد حرب، ويحتجون بهذا الحديث، يحتجون بهذا الحديث. سبحان الله يا إخوة، إذا كان فاعل المنكر نفسه كما تقرر في أصول أهل السنة والجماعة لا يذهب إيمانه وإنما ينقص إيمانه، فكيف بمن رآه؟ كيف يقال إن من رآه يذهب إيمانه وفاعل المنكر لا يذهب إيمانه؟ هذا محال ولا يستقيم. وإنما وذلك أضعف الإيمان في هذا الباب، في باب إنكار المنكر، في باب إنكار المنكر. طبعا هذه الجملة تدل على ما قررناه وقرره أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن الناس يتفاوتون في إيمانهم وفي قوة إيمانهم. مما ذكره العلماء في هذا الباب أن المغير للمنكر لا بد من أن يستفصل عند الاحتمال، لا بد من أن يستفصل عند الاحتمال قبل أن ينكر المنكر. إذا احتمل الأمر لا بد أن يستفصل. مثلا المثال الذي ذكرته، جئت أنا داخل إلى المسجد وفيه رجل جالس خارج المسجد، هذا من حيث الظاهر منكر، لكنه يحتمل أنه مسافر وقد جمع مع الظهر، وقد جمع مع الظهر، ويرى أنه ما يصلي مع الناس أو ما يلزمه أن يصلي مع الناس، فهنا أستفصل منه وأعرف هل هو يعني تارك للصلاة أو أنه معذور، أو أنه معذور. كذلك يقول العلماء، لو رأى رجلا خاليا بامرأة في مكان بعيد فإنه يحتمل أنها امرأته. بعض الناس عنده غيرة، ما يرضى يجلس مع الناس، إذا خرج بامرأته يبحث عن أبعد مكان في الدنيا حتى يجلس معها، إذا رأى ناس من بعيد قال لا، فيه ناس، فيه رجال هناك، يمكن يرانا، يمكن عنده كاميرا، يمكن عنده. بعض الناس يفعل هذا، أنا أعرف بعض الناس يفعل هذا، فقد يذهب في مكان بعيد بامرأته، فمن رآه مع امرأة وكان من أهل الإنكار ما يهجم عليه بالإنكار، وإنما يستفصل ويعرف هل هذه امرأته أو ليست امرأته، وهكذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذا يعني ذكرناه مرورا، أن المنكر لا بد من أن يكون ظاهرا، أما إذا كان خفيا يستخفي به صاحبه فإنه لا يفتش عن المنكرات ولا يتجسس. إذا لم ترى أو تعلم فلا تبحث ولا تسأل ولا تتجسس. لكن قال العلماء، إذا كان المنكر الذي يتخفى به صاحبه لا ينكر فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا ينفى إنكاره مطلقا، ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المنكر له ضرر متعد على العموم، مثل علم إنسان أن شبابا يجتمعون في استراحة يخططون للتفجير والتدمير والخروج والإفساد، نعم هم يتخفون ويأتون متخفين وفي داخل استراحتهم، لكن علم من القرائن أنهم كذلك، فهنا يجب عليه أن يمنعهم ولو بأن يبلغ الجهات المسؤولة عنه، يجب عليه. الحالة الثانية، أن يعلم عن منكر يتخفى به صاحبه يتضرر منه مسلم. الأول عموم، هذا لا فرد، مثل يعرف أن أناسا يخططون لقتل مسلم أو لسرقة مسلم ويتخفون بهذا لكنه عرف، فإنه يجب عليه أن ينكر عليهم بما يدفع ضررهم ولو بأن يبلغ الجهات المسؤولة. الحالة الثالثة، أن لا يكون في المنكر ضرر متعد وصاحبه يتخفى به، فهذا يترك، ولا يتجسس ولا يبحث عن مثل هذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا في باب إنكار المنكر وتغيير المنكر. هذا ما حضرني في هذا المقام، أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول خيرا. يعني نقطة، يعني العلماء يقولون المنكر ينكر بلا منكر، المنكر ينكر بلا منكر، فوسيلة الإنكار يجب أن تكون شرعية، يجب أن تكون شرعية. أيضا إذا كان يترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم فإنه لا يجوز إنكاره، فإنه لا يجوز إنكاره. وتعرفون قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع التتار، حيث ذكر أنه مر مع رفقة له بقوم من التتار يشربون الخمر، قال فأنكر عليهم بعض أصحابي فأنكرت عليهم إنكارهم وقلت إن هؤلاء إنكاركم عليهم يسلطهم على أعراض الناس ودمائهم، أو كما جاء عنه رحمه الله. فإذا كان إنكار المنكر يترتب عليه فساد أعظم فإنه لا ينكر. ولذلك العلماء يقولون منكر المنكر إما أن يعلم أنه ينقل صاحب المنكر عن المنكر وهنا ينكر، وإما أن يعلم أنه يضعف المنكر وهنا ينكر، وإما أن يعلم أنه بإنكاره يحصل منكر أعظم وهنا لا ينكر، وإما أن يتساوى الأمران، سينكر منكرا يترتب عليه منكر مثله، فهذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. وإن استويا عنده فالأصل الترك، فالأصل الترك حتى لا يتسبب هو في المنكر الثاني، حتى لا يتسبب هو في المنكر الثاني الذي يقع بسبب إنكاره. هذا ما حضرني في هذا المقام، وأعتذر على الإطالة، لكن الموضوع يرتبط بعضه ببعض. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.